لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، مما لا ريب فيه ومما لا يسري إليه الشك أن الوازع الديني في النفس كلما ازداد قوة كلما ازدادت الأمة تضامنا وازداد التعاونا في سبيل الخير ودرء الشر، وازدادت عوامل الود والتعامل فيما بينها. ومما لا ريب فيه أن الوازع الديني كلما ضعف وتراجع لابد أن يتراجع التضامن من جراء ذلك في حياة الأمة، ولابد أن يتحول التعاون في سبيل الخير إلى خصام وتهارج، ولابد أن تنقطع جذور وخيوط الود السارية فيما بين الأفراد، وتتحول العلاقة فيما بينهم إلى أنانية. لابد أن يتحول الإيثار إلى أثرة، ولابد أن يتحول التعاون إلى أنانية وجهود يبذلها كل إنسان في سبيل مصلحته الشخصية. ومن هنا تتهارج الأمم، ومن هنا يتفاقم البلاء. هذا ما يفعله الوازع الديني في حياة المسلمين عندما يوجد، وهذه هي الآثار التي تتجلى في الأمة عندما يغيب الوازع الديني. وانظروا يا عباد الله كيف لفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظارنا إلى هذه الحقيقة في هذا الحديث الذي يرويه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يدعو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التضامن وإلى الود وإلى التعاون في سبيل الخير، ولكنه صلى الله عليه وسلم يقحم أثناء هذه الوصية ويبين لنا العلاج الذي لا بد منه لتنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. ثم إنه يأتي بعبارة خارجة عن الموضوع فيقول: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره، التقوى هاهنا التقوى ها هنا، ثم يعود فيتمم وصاياه ويقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لماذا يقحم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عن التقوى في سلسلة من الوصايا لا علاقة لها بالتقوى؟ يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. ثم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فما الذي دعاه إلى أن يقحم هذه الجملة الاعتراضية فيقول: التقوى ها هنا، ثم يكررها ثلاثا مشيرا إلى صدره، كي يبين لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أن وصاياه هذه لا يمكن أن تنفذ، وأن الأمة لا تستطيع أن تطبق هذه الأوامر التي يخاطبها بها إلا إذا وجد الوازع الديني. وإنما يوجد الوازع الديني عن طريق التقوى، إذ تهيمن على الفؤاد. وما هي التقوى؟ هذه الكلمة التي يكررها كثيرا بيان الله سبحانه وتعالى، إنها بكلمة موجزة بسيطة: الخوف من سخط الله عز وجل، الاتقاء من أسباب سخط الباري عز وجل. عندما يهيمن الخوف من سخط الله عز وجل على الفؤاد فقد هيمنت عليه التقوى، وإذا وجدت التقوى فقد وجد الوازع الديني. عندئذ ينفذ المسلمون هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، إلى آخر ما ذكر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، لعل فيكم من قد يقول: ولكن الوازع الديني بحمد الله موجود في مجتمعاتنا، ولا أدل على ذلك من أن كتاب الله عز وجل يتلى في وسائل الإعلام صباح مساء، ولا أدل على ذلك من الاحتفالات التي تقام ولا تنتهي بالمناسبات الدينية المختلفة، ولا أدل على ذلك من الخطب التي تلقى في مثل هذه المناسبة. والجواب عن هذا أن الوازع الديني ينبع من الداخل يا عباد الله، ولا يأتي إلى الإنسان من الخارج. الوازع الديني لا يتجه إلى الإنسان من الخطب الرنانة التي يلقيها واحد مثلي. الوازع الديني لا يسري إلى القلب عن طريق الأصوات المفخمة الجميلة التي تتبارى بتلاوة كتاب الله. الوازع الديني لا يسري إلى الفؤاد عن طريق تسابق الناس إلى طباعة المصاحف والتفنن في زخرفتها وما إلى ذلك مما تعرفون، وإنما ينبع الوازع الديني من الداخل، من الفؤاد. فهل يوجد هذا الوازع الديني بهذا المعنى الذي أقوله لكم في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية؟ لعلكم جميعا تعلمون الجواب. عندما تعلمون أن الوازع الديني ثمرة التقوى، وأن التقوى شيء ينبع من داخل الفؤاد، ينبع من داخل الفؤاد الذي هو محل الحب ومكان الخوف من الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن مشكلتنا التي تجعل مجتمعاتنا محلا للفساد الذي يستشري أشكالا وألوانا، إن مشكلتنا التي تتمثل في الخصومات بدلا من التضامن، في التدابر بدلا من التعاون، ولا أريد أن أفصل ولا أريد أن أضع النقاط على الحروف. هذه المشكلات التي نقوم ونقعد بالحديث عنها والتي تتحدث عنها وسائل الإعلام في عالمنا العربي والإسلامي صباح مساء، ما سببه؟ سببه باختصار غياب الوازع الديني من أفئدة الناس الذين تتكون منهم هذه المجتمعات، مجتمعاتنا العربية والإسلامية. لو وجد هذا الوازع لتحول الإفساد إلى إصلاح بكل أشكاله. لو وجد هذا الوازع لتحول الخصام إلى وئام. لو وجد هذا الوازع لتحولت الأنانية التي تهيمن على الأفراد إذ يتهارجون ويتسابقون في سبيل المصالح الفردية، يتحولون إلى أناس يتسابقون بالإيثار بدلا من الأثر. والذي أريد أن أنتهي إليه الآن هو الجواب عن السؤال الذي لا بد أن يقفز إلى ذهن كل واحد منا، ألا وهو: فكيف السبيل إلى غرس هذا الوازع الديني في القلوب حتى نتحرر من الفساد الذي نعاني؟ سبيل ذلك يا عباد الله باختصار وإيجاز يتمثل في الإكثار من مراقبة الله عز وجل. وأشد ما يوقظ الإنسان إلى مراقبة الله أن يضع أحدنا الموت نصب عينيه دائما، وأن يعلم أن شبابه إن كان شابا لن يبقى له، وأن كهولته إن كان كالا لن تصاحبه إلى المدى الذي لا نهاية له، وأن شيخوخته تؤذنه من رحيل، وأن الموت لا بد أن يقرع بابه، وإذا جاء الموت انكشف الغطاء، إذا جاء الموت ارتفع الستر الذي كان يحجب الإنسان عن حقيقة هويته وعن كينونته وعن وظيفته التي أقامه الله عز وجل عليها. وصدق الله القائل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. الدواء الأول إذن من أجل أن نغرس الوازع الديني بين جوانحنا رقابة الله سبحانه وتعالى، وروح هذه الرقابة أن نتذكر الموت، والموت لا يعرف طفلا، ولا يفرق بين شاب وكهل، ولا بين كهل وشيخ أبدا يا أيها الإخوة. العلاج الثاني: الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، الإكثار من إحياء القلب بنبضات الذكر لله عز وجل. وسيد أنواع الذكر الصلاة، إذ يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، التي هي كما قلت لكم في الأسبوع الماضي شبكة الاتصال بالله عز وجل. عباد الله، أقول لكم كلمة مختصرة توضح لكم دور الصلاة كنوع من أجل أنواع ذكر العبد للرب، كيف أن هذه الصلاة تنتشل الإنسان من أسباب اللهو ومن أسباب النسيان ومن التقلب في حمأة هذه الحياة الدنيا. كلنا بحاجة إلى أن نخرج إلى السوق ونقصف ونشتغل ونعود بالرزق الوفير إلى أهلينا، بل كلنا مكلف بأن نقيم الحضارة الإنسانية المثلى على النحو الذي أمرنا الله، إذ قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. لكن عندما أدخل في تيار الحياة الدنيوية وأدخل في مشاغلها التجارية والزراعية والاجتماعية والسياسية المختلفة، لابد أن أشغل بها ولابد أن تقحمني في نسيان ولهو، فما الذي يجعلني أتعامل معها وفي الوقت ذاته أتحرر من غوائلها؟ الصلاة. عندما تنفض يدك من عملك الدنيوي في اليوم 5 مرات وتتجه إلى الله سبحانه وتعالى واقفا بين يديه، راكعا، ساجدا، داعيا، منكسرا، متذللا، فإن حمأة الدنيا لا تستطيع أن تهيمن عليك. وإن عدت بعد ذلك إلى سوقك وإلى تجارتك وعملك، بعد قليل يدخل ميقات الصلاة الثانية، تنفض يدك مرة أخرى من عملك الدنيوي وتقبل إلى الله عز وجل. وهكذا كلما أوغلت في حمأة الدنيا عدت إلى ربك سبحانه وتعالى تذكره من خلال صلاتك، وإذا أنت نقي وإذا أنت صاف من أسباب اللهو والنسيان. وهكذا يستطيع المؤمن أن يجمع بين دنياه وآخرته عن طريق هذا النوع من الذكر القدسي العجيب، ألا وهو الصلاة. ومن أجل هذا يركز البيان الإلهي أيما تركيز على الصلاة. ألم تقرأوا قوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ألم تقرأوا قوله وأقم الصلاة لذكري، كم هي محببة هذه الجملة إلى الإنسان وإلى النفس، كم يتحبب البيان الإلهي إلى عبده من خلال هذا الكلام، أقم الصلاة لذكري. ألا تريد أن تتذكر هذا الذي ينعم عليك؟ ألا تريد أن تتذكر هذا الذي يبعث إليك رسائل حبه، رسائل إنعامه؟ لابد أن يكون الجواب بلى يا رب، أحب ذلك. إذن تعال إلى استضافتي التي أدعوك إليها في اليوم والليلة 5 مرات. أقم الصلاة لذكري كي تذكرني فأذكرك، كي تذكرني بالتحرر من حمة هذه الدنيا فأذكرك بالعفو، أذكرك بالتوفيق، أذكرك بالنصر على نفسك، أذكرك بالنصر على أعدائك. واستعين بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذا هو العلاج الثاني يا عباد الله. أما العلاج الثالث فهو الابتعاد عن المحرمات. كلما ابتعدنا عن المحرمات كلما صفت نفوسنا وتألقت قلوبنا بالوازع الديني، وكلما استدرجتنا المحارم وجذبنا إليها ابتعدنا عن هذا الوازع الديني. الوازع الديني أيها الإخوة هو العلاج ولا بديل عنه. كثيرون هم الذين يجادلون بالباطل، وربما يستخفون بما نسميه الوازع الديني عند الحديث واللجهج. ولكن انظروا، لو أن رجلا ملحدا كانت له تجارة واحتاج إلى موظف يقف على صندوقه المالي، من الذي يختاره هذا الملحد؟ أنا أعلم وأنتم تعلمون أنه ينتقي من بين الناس أكثرهم تدينا وأكثرهم التزاما بأوامر الله. وإن قيل له عن زيد من الناس إنه لا يصلي ولكنه أمين، أما الآخر فهو يحافظ على صلاته، يترك الأول ويتمسك بأذيال الثاني، وهو ملحد. ذلك لأنه يعلم أن الإنسان الصادق في تعامله مع الله، يعلم أن الإنسان الصادق في بيعته لله عز وجل لا يخون مولاه، لا يخون ربه سبحانه وتعالى، ومن ثم لا يخون عباد الله. هذه حقيقة نعلمها، فلماذا نتجاهل الحقائق؟ لماذا لا نهرع إلى هذا الدواء؟ نحن بحاجة إلى أن نتخلص من مظاهر الفساد في مجتمعاتنا وما أكثرها. نحن بحاجة إلى أن نمد جسور الوئام والود فيما بيننا بدلا من الخصام. ما السبيل إلى ذلك؟ لا يوجد أي سبيل إلى ذلك في حياتنا نحن الأمة الإسلامية والعربية إلا الوازع الديني. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه يغفر.
اللهم يا موفق عبادك الصالحين يا رب، وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أبدعته في محكم تبيانك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا، وأن تطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك يا ذا الجلال والإكرام، وأن تكرمنا بالوازع الديني يا أرحم الراحمين، حتى لا نتجاوز صراطك الذي ألزمتنا به، حتى لا نشرد عن واجباتنا التي خاطبتنا وكلفتنا بها يا مولانا يا رب العالمين. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. أسألك اللهم أن لا تبعدنا عن جنى رحمتك وأن تذيقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة من هذا اليوم الأغر من هذا الشهر المبارك يا رب العالمين وقد بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين. نسألك ربي أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. ها نحن عبادك الواقفون عند بابك، فقراءك ملتصقون بأعتابك، مساكينك لا يبارحون بابك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بذل عبوديتنا لك أن تصلح حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تجعل هذه البلدة بلدة مباركة رخية ملتزمة بهدي كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. ونسألك يا رب بذلك كله أن تكلأ حما هذا المسجد الجامع بعين عنايتك من سائر أطرافه حتى لا تعصى في شبر واحد منه يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بغيرتك على إسلامك، نسألك بغيرتك على شرعك المطهر إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك وبمزيد من الحب لك وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.